بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيصر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان
الدلائل البينات في تحريم المظاهرات.
وكان تسجيل هذه المادة بتاريخ
في 21 من شهر شعبان لعام 1421 من الهجرة.
نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قرأت آنفا التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لهذا نهي من ربنا سبحانه لجميع المؤمنين أن يكونوا كأولئك الذين آذوا موسى، ثم أمرهم أن يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا، وأن القول السديد هو سبب لصلاح قلوبهم وأعمالهم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وأيضا هو سبب لفوزهم كما قال سبحانه: فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا خضتم كالخوض الذي خاضوه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. في هذه الآيات بيان جلي من رب العالمين سبحانه وتعالى لمن ألقى السمع وهو شهيد لجميع البرية أن ينتهوا عن متابعة أولئك في القول أو الفعل أو المعاملات أو أي شيء مما يأملونه في هذه الدنيا ويريدون به القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وروى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدرة بالقدرة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، يهود النصارى أو قال فارس الروم؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، إذ يخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتابع أولئك حتى لو دخلوا جحر ضب، على ما فيه من الصعوبة والملفات، يتابعونهم على خير وشر، وبعضهم بقناعة ورضا. وأما لأفعال أولئك الخير فكل خير هو في ديننا هذا. نعم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن متابعتهم حالا، وقال: بل الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقد كان اليهود يستعملون هذه الكلمة للسخرية، فنهاهم ربنا سبحانه وتعالى أن يقولوا هذه الكلمة ابتعادا عن فعل الكافرين وعدم التشبه بهم. ولما قالوا: يا رسول الله، نزلت عليك هذه الآية ولا نطلقها؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: لا نطيقها. قل: لكنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله، ونزلت هذه الآية نطيقها. أنزل الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، أو سمعنا وعصينا؟ فقولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. ولما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم نعم. والحديث عند مسلم عن أبي هريرة، الأول عن أبي سعيد. نعم عباد الله، فمن يكفر بالطاغوت، فمن يؤمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مفهوم الآية على أن من قلد الكافرين وتشبه بالكافرين وارتفع أفعال الكافرين وأعرض عن ذكر الله كان قارما للعروة الوثقى، وكان ايضا مرتبيا لافعال الطواغيت من يهود ونصارى وكل ما خالف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتجاوز به العبد حده. هو طاغوت. اليهود والنصارى من اينهم الا من الطاغوت؟ نعم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مراتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية نزلت في صحابي بدري. هذه الآية نزلت في ثعلبة بن أبي حابب، حابب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو من أهل بدر، لما أن مالأ الكافرين سمع سرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن له يد بين قريش، فكتب إليهم أن محمدا بسره ذات الذي علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بما علمه من السر وأنه سيقدم عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وفلان وفلان من أصحابه: اذهبوا إلى روضة خاف فإن فيها امرأة تحمل كتابا إلى قريش. وأتوها وأخذوا الكتاب. وقال: ما حملت يا حاطب على ما قلت أو ما فعلت؟ قال: والله يا رسول الله
إني أحب الله ورسوله، لكن ما منا من أحد إلا وله يد عند قريش، وإنني بينهم أهلا ومالا، فأريد أن تكون لي يد تحمي أهلي ومالي، يعني من القرابة أو من التجلب إليهم. والله يعلم أن حاطب بن أبي بلتاة مؤمن، وقد ذكاه في هذه السورة أنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ولو كان في الظاهر، فإن هذا كما وصفه الله، ومن يسأله منكم فقد ظل سواء السبيل. فحكم الله على هذا الفعل الظاهر دون الباطن أنه ضلال سواء السبيل، وأدب حق حاطب بن أبي بلتاة بذلك. أما قول الله سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، فهذا كقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني عند الاضطرار وخوف القتل وما إلى ذلك له أن يظهر، أما أن يكون آمنا. أما أن يكون الاضطرار في ذلك ويعمل ما يعمل ظاهرا كان أو باطنا فتالله إن هذا لغلال مبين كما حكم ربنا سبحانه. عباد الله، إنها مسألة خطيرة بين المسلمين، صارت بين المسلمين تسري وفي أوساطهم تهرول وتجري، وهي التشبه بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم وفي غير ذلك مما هم فيه الآن، حتى لقد صار في بلدنا وغيرها الآن ما تسمعون وتشاهدون مما يندى له جبين المؤمن من خروج المسلمين كالأغنام، زعموا ينصرون دين الله بتلك المظاهرات وهي تشبه بالكافرين، وليس لها أصل في ديننا البتة، إنما ديننا يأمر بالصبر، إنما ديننا يأمر بالدعاء. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ستكون عليكم أثرة، إنكم ستعرفون منها وتنكمون، فاصبروا. قالوا فماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن حديث أبي هريرة في صحيح الصحيحين أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنهم سيكون أمراء فيكفرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ومن حديث أبي هريرة وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يأخذون حقنا أو يمنعون حقهم؟ قال تصبرون. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، وجاء عن سيد بن حضير اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تكون عليكم أثرة استغلال المال والأثرة به والانفراد به، أما له حق فيه هذه إرشادات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر. ولقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا بجانب الكعبة لم ندخلها، وعنده من الناس ما عندهم القدرة على القتال وعلى الصيام، ومع ذلك رجع رسول الله منتظرا لفرج الله. أم حسبتم أن تتركوا ولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر الله. وقد أصيبوا بالفقر وأصيبوا بالجوع، وما كان منهم يوما ما أن خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أمير من الأمراء. فقد ثبت في السنن من حديث أو في مسند أحمد من حديث أنس أن الأنصار أتعبهم إخراج الماء من جوف الأرض، وقالوا كم نبقى نأتي بالدلو، ننزع الماء بالدلو لسقي الأراضي لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلبنا منه أن يدعو الله لنا فيسد لنا الأرض أنهارا، يدعو الله لنا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآهم قال مرحبا بالأنصار، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني. فالتفت بعضهم إلى بعض فقالوا الدنيا تريدون؟ سألوا رسول الله أن يستغفر لكم، فقالوا يا رسول الله استغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، هذا ديننا قائما على مخالفة الكافرين في أقوالهم ومعتقداتهم إلى غير ذلك، كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمركم، قال يقول ابن الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وروى أحمد بمسنده من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، لتعلموا عباد الله أن هذه الأفعال كلها التي تذكر هي نتيجة أفعال جاهلية من قديم وحديث من يهود ونصارى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله أو أرسل الله إلى يحيى بن زكريا أن امر قومك بخمس أن يعملوا بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال فأبطأ يحيى على قومه فقال عيسى إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم، قال إني أخشى إن بلغتهم أن أيقتف بي أو أعذب. فدعوا بني إسرائيل وجمعهم حتى جلسوا في بيت المقدس وجلسوا على الشرف، ثم قال إن الله أمرني أن آمركم بخمس، أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة، لا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب الأول ثم قال هذا داري وذاك مالي، فاعمل في مالي وأتي إلى داري أو أدي إلى داري، فذهب يعمل ويؤدي إلى غيره، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. وأمركم بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يلتفت وجهه قبل وجه عبده المصلي. وأمركم بالصيام فإن مثل الصائم كمثل رجل في قوم وعند ذلك الرجل سر من مسك كلهم يجد ريحها وإن ريح المسك وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ريح فم الصائم. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أشره الأدوب أو ثقه فقال أستبي نفسي بالكثير والقليل، فاستدعى نفسه من العدو بالكثير والقليل. وأمركم بالذكر فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعة فهرأ منهم حتى تحصن في حصن حصين، وإن الإنسان لا يتحصن من الشيطان إلا بذكر الله الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس وأنا آمركم بخمس الجماعة والطاعة، وذكر أيضا فإن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جزء جهنم. هذه المظاهرات التي يقيمونها الآن ليست من ديننا، هي من أمور الجاهلية، وهي من كان على ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جزء جهنم، روى مسلم في صحيحه. من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أبغض الناس إلى الله: ملحد في الحرم، ومبتغ دم امرئ في الإسلام ليريق دمه، مسلم ليريق دمه بغير حق، نعم، ومدعي في الإسلام بدعوى الجاهلية، أو قال مسلم في الإسلام بسنة الجاهلية، هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل كما في صحيح مسلم. ودخل أبو بكر على امرأة حجت وكانت مخلصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل لك، إن هذا من أمور الجاهلية. خطر عظيم على المسلمين الآن وربي أن يكونوا على هذا الحال، أن يكونوا على هذا الحال من الاغترار بأنفسهم فيخرجون على ما ترون من تلك الحالة المزرية ويزعمون أنهم يحسنون صنعا، هذا غرور. والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله سبحانه قد أدان أن الغرور سبب الهزيمة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الآية. نعم، وفي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم إلا الأباس والحارث أبو سفيان بن الحارث احدهما يمسك بجنان بغلته والاخر بركابها وفروا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى ان رسول الله لم يبقى معه احد وهو يركض بغلته الى العدو يقول انا النبي لا سبب انا ابن عبد المطلب. وعندئذ قال نادي في اصحاب الشجره فقال يا اصحاب الشجره فانعطفوا على الكافرين وتجالدوا معهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي عليهم الحصى ويقول نعم انهدموا ورب الكعبه قال فما هو الا اني رايت والله ان حدهم قليلا وامرهم مدبرا امر الكافرين انما اراد الله عز وجل ان يري المسلمين عواقب الغرور وعدم التميز في القوم عواقب وان كان شيئا من بعضهم ليس منه جزء جميعا حصل من البعض انهم اقروا بالكفر ما بالك بهذه الهمجيه ما بالك بهذه الهمجيه وبهذه البدعه المحدثه في ديننا ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الا ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذله ان لك النصر يا اخي انت الان تعرض نفسك لإهانة رب العالمين بتلك الصخب الصياء المظاهرات فيها أذية للمسلمين والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبين أذية لهم في أسواقهم أذية لهم في متاجرهم أذية لهم في بيوتهم في مستشفياتهم إلى آخر ذلك كما يسأل أعداء الإسلام وهؤلاء عندهم دين من رب العالمين لكنهم أبوا إلى الهرولة خلف أولئك. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها عن ظن المسلمين عن طريق المسلمين كانت تؤذيهم رواه مسلم في صحيح حديث أبي هريرة سبب دخول ذلك الرجل في الجنة إبعاد الأذى عن المسلمين وأنت يا أيها الجاهل تتسبب في أذية المسلمين في طرقهم وحج شوارعهم وتكسير سياراتهم ونزع متاجرهم أذيتهم في بيوتهم هذه أذية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وهي أيضا تعتبر خروجا عن نطاق الكتاب والسنة أعني على أنها ليست موجودة في الإسلام فهي بدعة ضلالة. نعم عباد الله أذية للمسلمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأتى الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحدثه الصلاة والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التناجي بين اثنين قال فإن ذلك يؤذيه إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذيه وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن كنت آذيتهم فقد آذيت ربك يعني سعد بن أبي وقاص معه حين أن قال لهم لأنكم قلتم كذا في شيخ قريش وكبيرهم والحديث في الصحيح وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المسجد لمن أكل ثوما أو طفلا أو كراسة قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ألا تتق الله أيها الإنسان الذي تؤذي غيرك على حساب تقليد الكفار وإرضائهم. نعم هذه همجية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويأتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويدبة أصحاب الشارع الهمجية ينطقون بالنصر يزعمون. نعم قالوا وما الرويدبة قال التفليه يتكلم بأمر الآمة هذا سوء أدب. نعم والله فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا بني عن وصية لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أجل الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صوت الحمير أبشع الأصوات فرفع الصوت كما يفعل اولئك الهمجيه ليس مشروعا، انما يرفع الصوت في الاذان ونداء للصلاه وما استثناه الشرع، اما ان يخرج في الشارع مثل المعزه ويرمي بامامته كما يفعل اولئك، اين النصر؟ هذه اهانه للاسلام يا ايها الغبي، هذه اهانه للاسلام، هذا اظهار لوهن الاسلام لبعض المسلمين لانهم يزعمون او يعتقدون او يتيقنون انه ليس عند المسلمين الا هذا الذي تصنعه اجود فضلا عن غيرها. نعم والله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فان العزة لله جميعا، او ما عند المسلمين فقط، ان الخروج مثل المعزة في الشوارع يصيحون كما تصيح عجائز الغرب، هذه ضلالة. إلى الله غفلة عن ذكر الله، غفلة عن ذكر الله، يخرجون يسخبون بالأسواق على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في صفته، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وليس بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وأولئك يسخبون في الأسواق بذلك الكلام الكذب والإعجاب، بذلك الكلام وإظهار الغضب بما ليس فيه حتى على مستوى البنات والعجائز. يا سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من الله ربنا، يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ويقول وإذا سألتموهن متاعا تسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ما بالك بتلك الشابة أو تلك المرأة التي صاحبها زوجها وليها، نعم أعتقده ضيوفا، حين أن يخرج أو يخرج بابنته إلى الشارع تصيح بصوتها الناعم وتنوي بإمامتها أو بمصرها بمصر رأسها وما إلى ذلك زعما أنها نصر الإسلام. يا أيها الجاهل، المرأة ما عليها جهاد حتى بالسيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم قتال ولا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأنت تريد الجاهل بصوتها، تريد أن تصيح بالشارع تسمع الشارع، وذاك ينظر من بعيد وذاك من قريب، أين الغير على دين الله؟ أين الاستنساخ بكتاب الله؟ صارت تضحية بالإسلام من أجل إرضاء الغربيين، من أجل أن يقولوا عندهم ديمقراطية حقا. نعم والله، إن هذا الفعل من أفعالهم لا يعتبر غفلة كيف إذا أتى الموت في تلك الحالة على أناس يصيحون ويسرقون بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا للمظاهرة، لا فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لا هي قلوبهم. هذه البلوى التي أصيب بها المسلمون الآن، بلوى المظاهرات بحجة نصرة الإسلام، هي والله من أعظم الوسائل ومن أكبر الوسائل لهزيمة المسلمين والإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين. الملك الحق المبين جعل الباطل ذليلا وحقيرا، وهو الحق مؤيدا ونصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصر ان الله لقوي عزيز. ايها الناس عباد الله، ان هذه المساله مع ما فيها ايضا مما تقدم ذكره هي تعتبر اعتراضا على اقدار الله، تعتبر اعتراضا على اقدار الله من حيث الرزق. فلربما غلت بعض الاسعار او ارتفعت بعض الاشياء فترى المسلمين لجهلهم بدين الله، ترى المسلمين لجهلهم يخرجون يصيحون وفي ذلك يسبون ويشتمون ويلعنون، وهم في ذلك ايضا يكذبون ويغترون ويعجزون. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في سنن ابي داود من حديث انس حين قال يا رسول الله غلت الاسعار فسعر لنا، قال إن الله هو المسحر القابض الباسط الرازق، وإني أخشى أن ألقى الله وأحد يطالبني بدم أو مال. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أن افتقر أهل الصفة وقال يبيعون، وأحدهم ربما ما عنده رداء ما عليه إلا كساء ربطه في، إن غطى به يعني سوءته لم يبقى على ظهره شيء، وإن غطى به ظهره لم يبقى عليه شيء، وإنما يربطونه على أعناقه ويجعلونه يتدلى إلى الأسفل، حتى إن أحدهم ربما إذا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقر من قامته من الجوع والخفافة. ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ويقول لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا ساقة عند الله. وبعض الأعراب من بعض المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب يكونون هؤلاء المجانين يسقطون من قامتهم، لماذا؟ وما يظنون أنه من الجوع. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة آية من الجوع، يأتي الآتي فيظن به جنون مس فيضع رجله على رقبته، قال والله ما بي إلا الجوع. ولقد تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأبي بكر فسأل لعمر أبي بكر فسأله ثم لعمر فسأله، وكل يجيبه ثم ينصرف ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبا هر الحق بنا، الحق بي أبا هر. وأتى إلى بيته وليس في بيته شيء، قال أن لنا هذا اللبن، وجد لبنا. قالوا يا رسول الله لبن أهداه لك بعض جيرانك. فقال يا أبا هر ادعوا أصحاب الصفة. فدعا أصحاب الصفة، قال لو صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيب من هذا اللبن شيئا لما أتى هذا اللبن أن يصيب سهل الصفة، نحو 70 أو 80 شيء في القدح ما أتى أن يحييهم. فدعاهم وأخذوا مجالسهم وجعل أبو هريرة يعطيهم فيشربوا ثم يعطي واحد فيشرب حتى انتهى إلى آخرهم، وبقي في القدح لبن. فقال اجلس يا أبا هريرة فاشرب. قال فشربت. قال اجلس سمي واشرب. قال فشربت. ثم قال والله يا رسول الله أجد له مثلة فجلس رسول الله ثم وشرب الفرلة. الشاهد من هذا أن تلك الحالات التي حصلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أيضا للخلفاء الراشدين بعده، ثم أيضا لعام الرمادة لعلكم تذكرون عام الرمادة الذي حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع والقحط، ما حصل منهم أن فعلوا ما فعله هؤلاء العلم، هؤلاء الجهال، هؤلاء الذين لم يتطلعوا لعلم كتاب السنة ولم يرجعوا إلى أهل العلم، إنما إلى الغوغاء من جهلتهم. نعم إلى الغوغاء. والله قد قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأين هذا؟ غاية ما عند القوم وما يبدلون به قصة موضوعة. فقد ذكر أبو نعيم في الحلية، وذكره أيضا في صفة الصفوة، والذهبي في تاريخ الإسلام، وهكذا في الدلائل لأبي نعيم من طريق إسحاق بن أبي فروة بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك يا معشر المتروكين. نعم، ومن طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة وهو كذاب قد كذبه جماعة من أهل الحديث، أن عمر بن الخطاب كان سبب إسلامه، أو قال له ابن عباس ما سبب تسميتك بالفاروق؟ قال سبب تسميتي بالفاروق أني لما أسلمت كان سبب إسلامي أني أتيت إلى أختي فلانة كذا فذكرها فوجدتها قد أسلمت، فذكر أنه ضربها وأنه آذاها، ثم بعد ذلك ندم وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلده وقال أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ قال فأسلمت. وعند أسلمت أن أسلمت قلت يا رسول الله أنحن على الحق أم ليس على الحق؟ قال بلى نحن على الحق. قال فما ينبغي لنا أن نسكت؟ قال فخرجت أنا في صف وحمد في صف يسمع لنا كبيب كبيب الطحين معنى زجلة وخروج، وأنت قد علمت أيها المسلم أن هذه القصة قد نزه الله عنها عمر بن الخطاب، وقد نزه الله عنها حمزة، وقد نزه الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخرجوا مثل المعزة في الشوارع أبدا، لأنها ضعيفة فيها مطلوق وكذاب. ولو صحت تلك الفعلة لما كانت حادثة عين، فضلا من أن تكون تجري على جميع البلدان على جميع الأمم، أو آمن تجري على جميع الملة وفي كل زمان، ما فعلت تلك الحالة. الحاصل من هذا أنه ليس عند القوم ما يحتجوا به من كتاب ولا من سنة غير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جفر رب لدخلتموه، فأن يكون للناس النصر وأن يكون لهم الفلاح وأن يكون لهم الخير. وقد رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، أعني على أنه إن ارتضى أفعال الكفار ورآها أنها أهدى من فعل من هدي الله ورسوله ومن كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون قد رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن المخارج من الفتن كثيرة، منها الدعاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يدعو يوم بدر، يدعو حتى يسقط رداؤه، يسقط رداؤه ويقول له أبو بكر: يا رسول الله، كفاك مناسبة ربك الآن أحتار ربك. وهكذا لما قتل بعض القراء رفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو لأناس، يقول: اللهم انجي فلان ابن فلان، اللهم انجي فلان ابن فلان. ولقد نكث شهرا يدعو لأناس، هذه سبل من سبل أيضا النصر، الدعاء وانتظار الفرج والصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والابتعاد عن الذنب. فإننا إذا كنا ظالمين عاقين لسنا منصورين، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ينصر رسله والذين آمنوا، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا من أسباب النصر عدم الابتعاد عن تشبه الكفار، أما التشبه فقد تقدم قليل من ذلك، والبحث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.